المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أرزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وأرزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وعذني فيه من السأمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خير لي من ألف شهر.
Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين 19 رمضان الموافق 6 شهر 7 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الميليشيات تحاصر قرية في محلية قريضة وتكسر دكاكين في نيرتتي وتعتدي على النساء شمال معسكر شنقل طوباي. وفاة 15 بمرض الحصبة في أم دافوق، والحدود والاستقرار يعودان لمنطقة الصنطة بعد اشتباكات الحبانية والرزيقات. تصاديون يؤكدون حل مشكلة السوق وقفة الملاح ووقف الحروب بزحاب حكم البشير وتسليمه للمحاكمة في لاحاي. المزارعون يؤكدون عدم وجود أي تحضيرات للموسم الصيفي لمشروع الجزيرة وانتقادات حادة لصحينة الحكومة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا بقرأ عليكم محمد سليمان. أصيب المزارع حبيب إبراهيم يعقوب بجروح خطيرة في هجوم من قبل الميليشيات جنوب قريضة وولاية جنوب دارفور يوم السبت. وقال مواطن لراديو دبنجا إن الحادث وقع عندما قام مجموعة من أفراد الميليشيات على ظهور الخيول وبالزي العسكري بالاعتداء على حبيب داخل مزرعته بوادي شنقلي جنوب قريضة. وأوضح المواطن إن الاعتداء جاء بقصد السرقة، وهما وجد مقاومة من حبيب قوبلت بإطلاق نار عليه من قبل الميليشيات مما أدى لإصابته في الصدر ونقله لمستشفى قريضة لتلقي العلاج، وهو في حالة خطيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من قريضة:
وادي شنقا جارية طاقة جنوب قريضة بمسافة 10 كيلومتر خامد مجموعة من ميليشيات المواطن الوطني بضرب المواطن حبيب إبراهيم يعقوب في مزرعته. جو قاموا عشان يمنعهم قاموا ضربوه في الحال وأصيب في صدره، تم نقله إلى مستشفى قريضة لتلقي العلاج وحالته خطيرة. بعد ذلك شالوا الأمتي علينا وتم إبلاغ شرطة قريضة وفضع للجدم. بعد ذلك شرطة مش تم القبض على 2 منهم وتم إطلاق سراحهم دون أن يتم 24 ساعة بحجة أنهم ينتمون لجهات حكومية. لذلك نطالب الجهات الأدلية بالتحرك لمحاسبة الشرطة وأخذ الجناح والمجرمين ومحاسبته.
وفي محلية قريضة أيضا تعرض كل من هارون ككروك ومحمد برشلونة للضرب المبرح من قبل الميليشيات ونهوا منهم همارين. ووقع الحادث داخل قرية موسيقى بوحدة جوقان الإدارية بمحلية قريضة. وقال مواطن من قريضة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حدثت ميليشيات الجنجويد مواطن هارون ككروك ومحمد برشلونة بقرية موسيقى جنوب خرب وحدة الجوقانة التابعة لمحلية قريضة الجنجويد يرتدون حسين وجو أبروا بناس القرية وسألهم قال لهم انتوا قاعدين هنا شغالين شنو؟ قالوا ان احنا مزارعين. ضربوهم وأخذوا منهم الحمارين وكل أمتياتهم وميليشيات جو إلى جهة خير معلوم. تم إبلاغ شرطة الجوقانة ولم يتحرك لتتبع أثر الجناح.
وفي نفس الموضوع حاصرت مجموعة من الميليشيات الحكومية قرية بياتا التابعة لمحلية الجوقانة بمحلية قريضة في الساعة 5 صباحا وحتى 5 مساء يوم السبت. وجاء حصار القرية الذي استخدمت فيه الميليشيات عربات اللاند كروزر على خلفية وجود يسا لأحد أتباعهم جوار القرية، وناشد مواطنو القرية السلطات المحلية والولائية للتحرك السريع لحسم هذه الميليشيات وحماية المواطنين. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من قريضة:
وفي ذات اليوم تم تهديد سكان قرية بياتا شرق وحدة جوغانا لمدة 12 ساعة من ميليشيات يرتدون 3 أعراض مدججة بأسلحة الدوشكا والرشاش، حيث منع المواطنين من التحرك إلى مزارعهم بحجة أنهم قتل لهم شخص مجهول في وادي خداري لمدة 12 ساعة. ما في حتى ظل يولي نور ذاته من الساعة 5 صباحا لحد 5 ظهرا. بعد ذلك تم إطلاق سراهم. بعد ذلك قالوا أنها مشكلتنا شنو؟ قال يا أخي عندنا جثة ملقى الوادي وإنتوا قتلتوا مواطنين. قال لهم أنها الناس أبرياء وجينا مزارعين ما عندنا سلاح ذاته عشان نقوم نقتلوا. بعد ذلك خلوهم ومشوا.
أصيب 3 نازحات بجروح متفاوتة في اعتداء عليهم من قبل أفراد من الميليشيات يوم السبت. ووقع الحادث في مال معسكر شنقل طوباي، ونقلت النازحات 3 وأعمارهم 18 و29 و32 سنة لمعسكر صحي شنقل طوباي لتلقي العلاج، كما تم فتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة. نهب مسلحون ليل يوم السبت 7 محلات تجارية بسوق نيرتتي القديم بولاية وسط دارفور. وقال أحد التجار المتضررين من نيرتتي لراديو دبنجا إن المسلحين نهبوا ما بداخل المحلات التجارية 7 من بضائع وقدرت قيمتها بمبلغ 15,000 جنيه. وقال أحد التجار المتضررين لراديو دبنجا من يرتتي:
هذا الناس بتوه القديم في الأشخاص بالليل كده مسلحين مدهولين يعني جو قدر الدقاقين دي ما يقارب عن 7 دكان. أصحابهم خليل موسى محمد أرباب وحارون إسحاق عبد الغني جمال عبد الرحمن أحمد إسحاق محمد باسي عبد الفتاة آدم البصر. ما يقارب المبلغ ما يقارب عن 15,000 وما يقارب تقريبا. مسلحين مدهولين يعني السوق ده طبعا عدة مرات بيتدوا عليها كده يعني خلاص دي مسلحين مدهولين كان الواحد بالليل ما في زول يعني شافهم ولا كده. لكن اليومين 3 مرضي حصل هاريه 3 دكان لكن مبارك بالذات دي كمان دي نعبة دي كده.
قال البروفيسور حامد التجاني علي الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأمريكية إن ديون السودان البالغ قدرها 45.6 مليار دولار لن تحل إلا بتنحي الرئيس عمر البشير من السلطة وتسليم نفسه للمحاكمة في لاحاي. وأكد بروفيسور حامد لراديو دبنجا إن تصالح السودان مع المحيط الإقليمي والدولي مع الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية لن يتم كذلك إلا بزهاب البشير. وقال إذا استمر الوضع هكذا سيغرق السودان بالديون لأنه ليس هناك إنتاج كافي لحل المشكلات الاقتصادية في ظل استمرار الحروب وعدم وجود رؤية اقتصادية خلاقة لإنقاذ السودان. وأضافت بروفيسور حامد التياني الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأمريكية لراديو دبنجا من القاهرة
مسألة إنه رئيس البلد ما يقدر يطلع يمشي لدولة عشان يوقع على اتفاقيات على مستوى عالي. دائما التمثيل بتاعتنا بيكون تمثيل ضئيل جدا وتمثيل على مستوى مستوى اقل ما مستوى بتاع قمه. الرئيس مطالب بمحكمه بتاع جنايات دوليه مطلوب دوليا فاصبحت انه ما يقدر يتحرك حتى يفتح منافس بيمثلوه وزير الخارجيه يمثلوه ناس على مستوى اقل. فالدوله محاصره حصار كلي. الدوله ما قادرين يعفوه من الديون بتاعتنا. الديون الخارجيه ما قادرين يعفوها لانه بسبب هذه السياسات الموجوده في فواتير احنا لابد ندفعها. والفواتير دي واحد منها من مداخلها انه السودان يتصالح مع المحيط الاقليمي يتصالح مع المجتمع الدولي عشان الديون بتاعتنا اللي وصلت الان في سنه 2003 الديون حوالي 15 مليار دولار. الان وصلت الديون بتاعنا حوالي 45.6 مليار دولار. في ده في سنه 2008 لغايه 2013 معدل بتاعت النمو بتاعت الغرامات بتاعت الديون حوالي 27%. دي ذاته جزاءات بتاعت الديون. الديون بالوتيرة اللي بيتنمو فيها دي بعد شوية هيبتلع الدخل القومي بتاعتنا كله. اللي بننتجه كله بكل جنيه هنا بننتجه 83 قرش هيمشي على الديون بهذه الوتيرة إذا مشت الدين الخارجي. عشان دي احنا محتاجين السودان دي يكون فيه تحول ديمقراطي حقيقي وبسرعة. بنحاول بقدر الإمكان نتصالح مع المجتمع الدولي خاصة إذا كان إحنا نضحي بعمر البشير ونسلمه محكمة الجنايات الدولية في سبيل إنه السودان يطلع من أزمة بتاعه الاقتصادية الطحنة مفروض أن الأشياء مفروض تحمل وأفضل له ذات عمر البشير أفضل له إنه يمشي محكمة الجنايات الدولية أفضل له بكثير. فبيفتكر إنه ده فاتورة يستحق إنه ناس يدفعوه في سبيل إنه يضحوا بخمسة ستة يمشوا محكمة الجنايات الدولية وما كمان ما بطال محكمة الجنايات الدولية هو ده فندق.
ومن جانبه جدد الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي التأكيد على أن مشكلة الاقتصاد السوداني لن تحل ما لم يكون هناك بديل سياسي ديمقراطي حقيقي أولا. وأكد كبلو كذلك أن الإصلاح الاقتصادي والمعيشي لن يتحقق في السودان إلا بزوال البشير ونظام المؤتمر الوطني من السلطة وتغييره بصورة جذرية في الخرطوم. وأضاف الدكتور صديق كبلو الخبير الاقتصادي لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص
نحن نحتاج إلى الاثنين معا إلى بديل سياسي أولا وهذا البديل السياسي ينبغي أن يقدم سياسات بديلة لأنه نحن لو شلنا حكومة وجبنا حكومة وما تغيرت السياسات حيكون مصيرنا مستمر نفس المصير. فنحن محتاجين لبديل سياسي لسلطة مختلفة سلطة ديمقراطية وسلطة توحد أكبر قدر من جماهير الشعب السوداني عشان تقدر تنفذ إصلاح عميق في الاقتصاد وتنقل فعلا البلد نقلة اقتصادية حقيقية. وهذا ليس هناك مستحيلا إذا كانت هناك الصفة المناسبة التي تتخذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة والصحيحة لنمو السودان ولطفرته وخاصة نحن نملك من الموارد ما لا يملكها غيرنا.
وفي لاحاي أكدت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتة بن سودا إن البشير لا يزال مطاردا من قبل المحكمة الجنائية وملفه لا يزال مفتوحا مع بقية المطلوبين. وأكدت بن سودا في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة أكدت إنه ما حدث للبشير في جنوب أفريقيا هو أكبر دليل على إنه القضية لا تزال حية. ودعت الدول الأعضاء في المحكمة إلى ضرورة الالتزام بتعهداتها والقبض على البشير حال وصوله إلى أراضيها. وقالت بن سودا في هذا الخصوص لن نتخلى عن السودان وأنا الضحايا في دارفور. عاد الحدو إلى محلية الصنطة بولاية جنوب دارفور بعد مقتل 8 أشخاص على الأقل وجرح 9 آخرين في اشتباكات اندلعت يوم السبت بين الرزيقات والحبانية بسبب اتهامات متبادلة بسرقة مواشي. وأكدت حكومتا شرق وجنوب دارفور حرصهما في العمل على استقرار الأوضاع الأمنية ومحاربة المتفلتين الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار. توفى 15 شخصا بمرض الحصبة بمنطقة أم دافوق التابعة لمحلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور حسب ما أفاد راديو دبنجا عاملون في الحقل الصحي وعيا من المنطقة الحدودية المجاورة لأفريقيا الوسطى. وفي شمال دارفور أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 37 حالة إصابة بمرض اليرقان الحاد بالولاية. وأعلنت الوزارة حسب النشرة الأسبوعية الصادرة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا أن تسجيل 31 حالة في معسكر زمزم للنازحين وأربع حالات أخرى في محلية الطويلة وحالتان في محلية السريف. ربط الأستاذ محمد الجال أبو شيمة من تحالف المزارعين بالجزيرة إنقاذ المشروع إعادة تأهيله بعودة ملكيته للدولة. وأكد أبو شيمة في مقابلة مع راديو دبنجا حول مشاكل التحضير للموسم الصيفي أكد عدم وجود أي تحضيرات من ناحية الري، هذا إلى جانب انعدام الآليات وعدم وجود المهندسين المسؤولين عن عمليات التحضير للمحاصيل الزراعية المختلفة. وأضاف إن هذه المشاكل ليست وليدة اليوم أو الأمس ولكنها بدأت منذ صدور قانون سنة 2005 واتجاه الدولة لخصصة المشروع وتفتيته وبيعه للشركات الأجنبية والسودانية. وأضاف محمد الجال أبو شيمة من تحالف المزارعين بالجزيرة لراديو دبنجا من ولاية الجزيرة
كان كده مشروع يعني بيعاني من مشاكل ضخمة جدا في التحضير في الزي في التمويل. التمويل ذاته كان بموله المشروع كان بتمول عمليات زراعية لأن عمليات كبيرة عمليات مكلفة كان التمويل بيجي عن طريق بنك السودان بأرباح بسيطة جدا لا تتعدى 3-4% في السنة. هذا التمويل دلوقتي بيجي تمويل بتاع بنوك البنوك ده مجموعة بتاع البنوك البنوك دي قبل فترة دفعنا أرباحها حوالي 54%. يعني لو زرعنا ما زرعنا قمح عيش وبطول لو زرعنا مخدرات ما نقدر نرجع الأرباح دي.
أما بالنسبة لعملية الري فيقول أبو شيمة بأنه قد تم تسريح آلاف المهندسين والعاملين والموظفين المؤهلين وأن الدولة لجأت الآن للاستعانة ببعض المهندسين بنظام المشاهرة والتعاقد مع شركات يديرها أفراد تنقصهم الخبرة والمعرفة ما عدم توفر الآليات اللازمة. وقارن أبو شيمة الحالة الراهنة بنظام الري الانسيابي الذي كان يغطي كل المشروع وصولا للخرطوم دون استخدام أي طرمبات دون صرف أي مبلغ على الوقود واصفا إياه بنظام المعجزة. وأضاف محمد الجالب وشمة من تحالف المزارعين بالجزيرة لراديو دبنجا من ولاية الجزيرة
مشروع الجزيرة الحكومة لو فطنت له ده الحاجة الوحيدة المنتجة واللي يمكن توقف الحكومة ده على كرعها الدائرة السوي نكون أقوى ناس في العالم العربي والعالم الأفريقي لكن لأنه ما عندهم مصلحة خلاوة أنه يسرقوا ويمشي ودي القروج برا يودها في سويسرا يودها في ماليزيا يودها في حتات العائزين هذه. لكن لو شاء الجزيرة دي الأمراء دي بالشي كل السودان نحن في الجزيرة هنكون أحسن ناس نحن هذا وقت عزيز مشروع الجزيرة مشروعنا ده خدت الله وخرطة نكون في مستوى أحسن من هولندا وإنجلترا وجنوب أفريقيا.
أبدت الولايات المتحدة بالغ قلقها من تقارير أفادت بمقتل عشرات المدنيين في هجوم نفذته الحركة الشعبية في يوم 25 يونيو الماضي على قرية غرب تلودي بولاية جنوب كردفان. وعبرت السفارة في بيانها يوم الأحد أن بالغ قلقها من تقارير أفادت بأن الحركة الشعبية هاجمت في 25 يونيو الماضي مدنيين في مناطق تعدين الدحب غرب بلدة تلودي في ولاية جنوب كردفان. وتابع البيان أن هذه الحجمات أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة ما يقارب 100 أثناء تجمعهم لأداء صلاة الفجر قبل بدء الصيام. ويشكل استهداف المدنيين انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وكانت تقارير صحفية أفادت نقلا عن مصادر محلية بولاية جنوب كردفان بأن القتلى منقبون عن الذهب وعددهم 38 قتيلا أغلبهم من أبناء دارفور لكن الحركة الشعبية نفت في وقت لاحق تورطها في العملية. دعت الدكتورة ميادة سوار الدحب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الليبرالي السوداني، دعت قيادة الأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني إلى الكثير من المصداقية والشفافية، وطالبت ميادة عبر راديو دبنجا الأحزاب بتمليك الشعب الحقائق وتوحيد الصفوف لخلق التغيير المنشود. وأضافت الدكتورة ميادة سوار الدحب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الليبرالي السوداني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن نقول الأحزاب السياسية السودانية نحن نحتاج إلى مصداقية، الكثير من المصداقية والشفافية وتمليك الشعب الحقائق وإعادة اللحمة الوطنية ولغة خطاب مختلفة ووحدة الصف وخارطة طريق موحدة وميثاق شرف يلتزم به الجميع لخلق هذا التغيير الذي ينشده هذا الشعب والذي يعبر عن إرادة شعبية حقيقية. هذا ما نحتاج إليه نحن كأحزاب سياسية من أجل خلق واقع جديد.
رحب الحزب الشيوعي بقرار التمديد لبعثة القوات الدولية والأفريقية اليوناميت، ودعا الحزب مجلس الأمن إلى تقوية تفويض البعثة بما يمكنها من حماية المدنيين بصورة فاعلة في إقليم دارفور. ورفض صديق يوسف القيادي بالحزب موقف الحكومة الداعي إلى مقادرة البعثة لدارفور، وأكد على ضرورة وجود اليوناميت حتى يتحقق السلام الشامل والأمن الكامل في الإقليم. الخبر الأخير في النشرة: أجاز مجلس وزراء وسط دارفور برئاسة الوالي الشرطي جعفر عبد الحكم قانون أمن المجتمع للعام 2015 الذي يمنع استخدام المركبات غير المرخصة وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، كما حظر ارتداء الكدمول وإقامة الحفلات العامة والخاصة إلا بعد الحصول على إذن من السلطات. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
الكلام ده نكوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة اليوم من برنامج حديث اليوم. حيكون ضيفنا الأستاذ محمد الجاكب شمة من تحالف المزارعين، وموضوعنا حيكون مشاكل الموسم الصيفي والتمويل. أستاذ محمد الجاكب مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
مرحبا بك.
الموسم الصيفي يعني ده ما أول موسم صيفي يمر تكون فيه مشاكل. المشاكل بدأت من قانون 2005 كهوة القانون اللي هو طوالي الحكومة قررت خصخصت مشروع الجزيرة، وخصخصت مشروع الجزيرة معناته تحويل المشروع من مشروع تحت ملكية الدولة ولو تاريخ طويل جدا في ترقية حياة الإنسان في الجزيرة والمناقل وتقديم يعني دعم للخزينة العامة للتزيين حوالي 74% من الدخل القومي. الحكومة لما جات يعني خصخصت المشروع بقانون 2005 وطوالي عاية تمشي في النهج بتاع النظام الرأسمالي، فارتقت المشروع بيعه للشركات الموجودة في السودان وخارج السودان. لكن في المسألة دي أنا بقيت مقاومة شديدة جدا من تعارف المزارعين ومن المزارعين الشرفاء ومن كل القوى الوطنية الموجودة في السودان، محامين ومثقفين وطلاب، ومشينا مظاهرة في 2011 كانت مظاهرة عادية جدا في المدني، ورفعنا قضية بمقاومة البيع، وكان جابوا لهم بنك بتاع أموال خارجية مشبوهة اسمه بنك المال المتحد، لكن موجود في خرطوم عشان ما يشتري أراضي من المزارعين وتحويلها إلى قطاع خاص شركات. قاومناه في العمل الجماهيري بمظاهرة ضخمة جدا في مدينة 2011، وبقضية رفعناها استولى كان قائدة المحكمة التجاري حسن عن طريق صلاح عن طريق مصطفى عبد القادر. والمحكمة اللي حكمت لنا لأنه قانون 1927 اللي وضعه كوتشنر الخواجة الكافر قال المشروع يكون مشروع لترقية حياة الإنسان في الجزيرة والملاجئ، والمشروع هذا ما تخش فيه الشركات. حتى الشركات البريطانية رفضت تخش، قال لها أنا أساء لسمعة الاستعمار البريطاني في العالم. عشان كده قال المشروع يكون هو لترقية حياة كل الناس في الجزيرة. وقامت عمل القانون 1927 بدي المزارعين ملكية بتاعت منطعة وبدي الملاك ملكية بتاعت عين، وقال في الوقت بتاع عشان المشروع يكون مشروع لكل للدولة وبس، ما في زول يبيع إلا للدولة، الزول الثاني يبيع الحكومة اشترت منه، المال الثاني يبيع أجرت منه أجرة عادلة لمدة 40 سنة. وده النظام كان ماشي والمشروع كان ماشي زي الساعة، كل شيء كان ماشي فيه تمام. المشروع التنظيم الموجود فيه، الوحدات اللي فيه، الإدارة الهندسية، الإدارة المالية، الإدارة الزراعية، البحوث، المخازن، دي كلها كانت ماشية بصورة جميلة جدا، بصورة يعني كانت مضربة للأمثال. المزرعة الذي طبوها الناس زين يعني مشوا بغاوموا، كان في القوة الموجودة في المزارعين دي، ولغاية النهاردة هم بغاوموا. وحسي فرضوا علينا اللي هي قانون الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني عشان ينقوا في الأساس المقاومة، المقاومة اللي هي اتحاد المزارعين. عايزين ينقوا اتحاد المزارعين، ده اتحاد الناس جابوه في نضالات طويلة جدا سنة 46 والإنجليز كانوا موجودين، سنة 54 والإنجليز كانوا موجودين، وقدروا حققوا الانتصار في أنه يكون عنده النقابة اللي هي اتحاد مزارع الجزيرة والملاجئ. وفي السفرة دي لغاية اللي حققت مكاسب كبيرة جدا في المزارعين، كان 37% في المشروع وصل لغاية 48%، وفي 2% مشت خدمات اجتماعية، تم تقدم للناس فيها الخدمات، فيها الموية، فيها الكهرباء، فيها الطرق، فيها التعليم، فيها الرفاهية. في 2% دي ما كان في زول تعرف الحكومة دي محلها وين. في 2% الناس كانوا عايشين عيشة رغدة جدا وعيشة جميلة. من ضمن المكاسب الحقيقية اتحاد المزارعين بالتغال 2010 2014 عايزين ينقلوا اتحاد المزارعين عشان ما تكون في مقاومة، لأنه مصرين يبيعوا المشروع. وإفرادهم ده حتى ليه المشروع ما فيه وسائل إنتاج، لا فيه هندسة زراعية، لا فيه إدارة مالية، لا فيه إدارة زراعية، لا فيه بحوث، لا فيه محالج، لا فيه ورش، ما في أي وسائل ولا فيه ري. الري اللي فيه كان في 2000 مهندس وفني وعامل بكل الشرطان والدور الشارع والري. مشروع ضخم زي الهواء الجزيرة ده فيه 2.2 فدان بتروى ري سيابي من سنان لغاية الخرطوم، ما تكلف الدولة ولا جالون بتاع بنزين. هذا كانت معجزة، نحن بسميناها المعجزة الكونية. في الليلة الري ده هو الأساس، الري الليلة ما موجود كله بيئة كلها التقيلة والخفيفة كلها مشت لقطاع خاص، وقطاع خاص ذاته مش احتاج ثاني، مش احتاج ذهب ومش احتاج أخرى. عشان كده المشروع يعني بيعاني من مشاكل ضخمة جدا في التحضير، في الري، في التمويل. التمويل ذاته سواء كان بموله، المشروع كان بتموله عمليات زراعية لأن عمليات كبيرة وعمليات مكلفة، كان التمويل بيجي عن طريق بنك السودان بأرباح بسيطة جدا لا تتعدى 3-4% في السنة. التمويل دلوقتي بيجي تمويل بتاع بنوك، البنوك ده مجموعة بتاع البنوك، البنوك دي قبل فترة جمعنا أرباحها حوالي 54%. يعني لو زرعنا، ما زرعنا قمح وعيش وبطول، لو زرعنا مخدرات ما نقدر نرجع الأرباح دي. عشان كده بيعانوا معاناة في كل شيء. والبنوك، البنك الزراعي ده بنك متخصص للزراعة، تحول إلى بنك تجاري. البنك ده اللي بيبيع المواد وسائل الإنتاج بتاعت الزراعة والمبيدات والأسمدة، بيبيعها لشركات موجودة في الخرطوم معروفة أسمائهم. الشركات دي لها 30 سنة ما تغيرت شكلها ولا لونها، وموجودة ومعروفة. معاهم اتحاد المزارعين المزور اللي نحن قسمنا الطعن بتاعه في 2006 و2009، والمحكمة حكمت لنا المحكمة الأولى والمحكمة الثانية ولغاية النهاردة. نحن نتكلم نقول اتحاد مزور، اتحاد غير شرعي، لكن الحكومة مصرة بتقدم موجود والتحول عشان يمشي له أموره ويساعده في تصفية المشروع وتحويله إلى شركات أجنبية. الليلة اتحاد المزارعين ده اللي لغاه ده، نحن ما مش لغاهم، نحن نجيب مع الإلغاء. نحن طالبين بانتخابات حرة نزيهة عشان نجيب مزارعين حقيقيين يلغوا هذا المشروع وعن حقوق المواطنين، لأن الموجودين ده شلة من الحراميين وغير شرعيين. ديل أكلوا بس قابات وبذور محسرة وآليات شركات عمولة
قريب 100 مليار جنيه دي صرفوهم في حوادث في البنوك وفي الشركات وفي الأشياء الأولاد من الاتحاد الشغال معهم اتحاد كل ميوم حرامي ومعروفين والحالة السرقوها موجودة قدام الليلة دي ورغانة قضية شاربون الحصان بندخلهم كلهم رسيل عشان كذا الليلة الزراعة بقت في المجرى الجزيرة بقت تغاني من خطورة شديدة جدا يعني دول لو شال مع البنك وما غلطة حيمشي السيد
نعم
البنك أرباح عالي جدا السماد عالي المضيد عالي تحضير الأرض غالي جدا عشان كذا يعني الناس بيطالبوا أسيب المزارعين كلهم هي القضية الأساسية بتاعتنا احنا كمزارعين وكمواطنين في المجرى الجزيرة نطالب أمر المشروع ده لازم يعيد تأهيله من جديد لآخر ما توصلت له العلوم واتقانه في العالم الزراعي يكون تحت ملكية الدولة ده الشرط بتاعنا الأساسي اللي ممكن يعيد المشروع ده هيبته وقوته وأن يكون هو يستفيد منه كل المزارعين في الجزيرة والمناقل والمواطنين والشعب السوداني كله ده إذا ما تم ما في أي حاجة في مشروع الجزيرة
ويعني هسه حسب السير الحاجات يعني بتعتقد انه الموسم الصيفي ده يعني هسه يعني بيمشي يعني يكون ناجح الى حد ما ولا يعني ما في امل
مثلا انت ما موجوده التحضير للارض دي ما كل محصول عنده تحضير معين
نعم.
ممكن يعرفوه الا مهندسين زراعيين الفول براو العيش كده القطن كده بعدين المبيد التغذيه السماد كل نوع عنده حياه معينه ده كله ما موجود وغالي جدا إلا في البنوك البنوك ما سمعنا عندهم قروش يمشي له والبنك طبعا بيقوم يديك بالرهن أو بشيك ما سددتها بيقوم طوالي بيدخلك السيد يعني الناس ممكن يغامروا يعني ممكن يزرعوا لكن بيخافوا من يعني كده الانتاج حيكون التحضير حيكون ضعيف جدا لأنه ما في ضمان الري كل الري اللي هي المهندسين ما موجودين عينونهم 30 و 40 مهندس لكن وين آلياته وين الحفريات وين الآليات اللي هي ثمنها قريبا 200 مليار دولار شغل الري بس ده ما موجود كله راح في 60 داعي عينوا ناس بالمشاعرة مهندسين جايبين هم عشان ينفذون الحياة اللي عاوزينا عشان العائلة قال يكرهم مزارعين في المشروع عشان المشروع يبيعوا الهدف تدمير المشروع تدمير كامل شامل عشان ما يتحول إلى غطاء خاص لأنه العالم كله عينه على المشروع الجديد نحن آخر وسيلة كانت عندنا قبل 10 سنوات البنك الدولي قدر للفدان في مجموعة الجزيرة بتسعين ألف فدان اللي هي قريبة 600 مليون فدان الواحد غير الحياة اللي بتضعف له تعني الموجودة يعني في زي الأراضي القصدي خزان سنار خزان الرصير دي كل أشياء مباني يعني في السودان في إنجلترا دي كلها ما تحسبت يعني دي حاجة ضخمة جدا عشان كده كل الناس كل العرب وكل الرأسمالية الطفيلية يغطي عينه على مشروع الجزيرة ومشروع الجزيرة الحكومة لو فطنت له ده الحاجة الوحيدة المنتجة واللي يمكن توقف الحكومة ده على كرعها الدائرة السوي نكون أقوى ناس في العالم العربي والعالم الأفريقي لكن لأنه ما عندهم مصلحة لو أنه يسرقوا ويمشي ودي القروش برا يودها في سويسرا يودها في ماليزيا يودها في حتات العزنالي لكن لو شاء الجزيرة دي لو أمرها دي بيشي كل السودان نحن في الجزيرة حنكون أحسن ناس نحن دكت عزيز مشروع الجزيرة مشروع ده خدت الله وخرطة نكون في مستوى أحسن من هولندا وإنجلترا وجنوب أفريقيا عندنا ورش جاهزة على تأهيل المشروع لكن ده ما بيتم إلا إذا كانت الدولة وافقت على أن هي تتولى المشروع يكون مشروع باسم الدولة نحن الوسائل في الإنتاج دي الضخمة دي سلمنا ثمانية سنة 50 و 51 للشركة البريطانية ب22 مليون جنيه استرليني يعني نحن كمزارعين الحياة الشهالة من هذه السابعين تمانا كمزارعين الحكومة الشهالة سلمتها لمجموعة بتاع الشركات الأهلية بتاعته يعني زي البشير أولاد أخوه بديهم شركة سنة 22 مليار أولاد شبال صغار يعني لسه ما زوجوا يعني ده تدمير شديد جدا وده مشروع ما في زيه والعالم كله ما في تتكلم عن الزراعة الآن الزراعة هذول لو ما أكل ما بفتح للبترول ولا بفتح للذهب
الزول لو ما أكل ما بفتش للبترول وما بفتش للذهب دي كانت خاتمة كلام محمد الجاك أبشمة من تحالف المزارعين بالجزيرة في برنامج حديث اليوم واللي تناول فيه مشاكل الموسم الصيفي والتمويل وكيفية تأهيل وإنقاذ مشروع الجزيرة لغاية ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم نقول لكم أقعدوا عافية
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي بيسوها دي كيف دي
عادي انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الأخبار 24 ساعة في أمان الله ومن تلفونك ذاته.
أها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت أورج أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها، أقول لك شنو كمان، ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، نرحب بكم كثير في برنامجنا عيادة دبنجا اللي بيستضيف الدكتور هاشم عبد الله مختار عيسى، وهو طبيب في مستشفى دبلن في إيرلندا. طيب يا دكتور، يعني فيما يتعلق بالنوم، ده زول بينوم لساعات طويلة في الوقت اللي فيه بيكون بطنه فاضي من أي حاجة، يعني هل صحيا هو ومن ناحية طبية بيستفيد من النوم ده؟ الجسم بيستفيد منه؟
أبداً، هو في الآخر يعني بيؤدي إلى خلل في البوصلة بتاعت الجسم، مهيئة لأنه يعني الواحد يشتغل ساعات النهار ويكون صاحي وينوم بالليل، وآية القرآن بتقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فنحن الجسم فيها هرمونات معينة بتحدد أنك أنت كيف تتعامل مع النهار. الهرمونات دي بتتوزع في الجسم بكميات عالية في الصباح وبكميات عالية تانية جين في العصريات، عشان تهيئ أنك أنت ممكن كيف تواجه النهار بنشاط وبقوة وبعزيمة. لكن لما نقوم إحنا نبدل أثناء وجود هذه الهرمونات، نحن نقوم ننوم، دي بتؤدي لزيادة في الوزن وتؤدي لخلل في التوازن الهضمي بتاع الجسم، بتؤدي في نفس الوقت إلى تولد بعض الأمراض اللي إحنا أساسا ما كنا محتاجين. ليه؟ لأن الهرمونات دي تحصل لها إنتاج بكميات عالية جدا جدا ساعات، وأنت ما ممكن تكون نايم والهرمونات دي نسبتها عالية. طيب نجي لليل، بالليل نسبة الهرمونات دي قليلة جدا جدا، ما بتحقيق الخلايا زي أنها ممكن تكون مشتة عشان الواحد يكون صاحي الليل كله، إلا ما وجب. الناس شغالين في الدوريات، الناس شغالين في الشرطة، والناس شغالين في الجيش، شغالين في أعمال فيها دوريات ملزم بأنه الواحد يشتغل النهار، يشتغل الصحراء كلها، معلش شغال في المصانع بتاع. أما الشيء الطبيعي أنه الناس ما تحاول تعود تخسر شبابها في فترة بتاعة رمضان أنها تنوم النهار كلها، ولأن بتعزي نمرة واحد الجسم وبتعزي القدرة الانتاجية بتاعك إنت، وبتعمل خلل في يعني توازن الجسم، ما من السهولة أنه ممكن. والمسألة دي إنت ما بتلاحظ لها لأنها التأثير بتاعها طفيف، يعني بيكون بطريقة طفيفة جدا جدا، لكن بصورة تراكمية بيكون قايل لأنه يصاب بأمراض مثل أمراض الضغط، أمراض السكري، لأنه في هرمونات معينة بالنسبه يعني كانت عاليه جدا جدا، واثناء الهرمونات دي انت لازم تكون نشط عشان تحاول تحترق الطاقات الموجوده في جسمك بحيث ان الجسم يكون متوازن.
طيب دكتور، ده بيقودنا لسؤال تاني اللي هو في اجابته قبل انت قلت انه واحده من فوائد رمضان انه بيخفف الضغط النفسي والاكتئاب وكده.
نعم.
لكن في اعمال مثلا زي ناس الشرطه بيكونوا شغالين دوريات، بيكون مثلا سادي ومسهر الليل كله او النهار كله، فدي برضو بيكون نفس الضغط موجود، وهو ده اللي بيولد الاكتئاب وبيولد المساله بتاعه القلق والوضع النفسي السيء ده.
نظريا ممكن تقول نعم، لكن الشرطه مدربين تدريب مختلف، يعني هم اساسا في الفتره بتاعت البدايه انك تبقى شرطي انت بيدربوك تدريب مكثف وتدريب عالي بهيئ جسمك للظروف اللي انت هتمر بها اثناء عملك، فبالتالي جسم الشام بتكون مهيئة أكتر لأنه يتحملوا المسألة بتاعت الصحراء دي. يعني دائما نقول الواحد يكون شغال صحراء نبطشية من الصباح من 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 العصر لحد تاني يوم الصباح، مهيئين مع الكلام ده، وبالتالي هم أجسامهم يعني ما مختلفة تماما من أجسام الناس العاديين. كذلك الأطباء ولا الممرضات ولا الناس الشغالين في الدوريات، فلا بد من أنه مثلا يكون في ناس يجتهدوا بحيث أن يقدموا خدمة للوطن، والبلد محتاجة لشرطة ومحتاجة لممرضات يكونوا شغالين في المستشفى، محتاجة للدكاترة يكونوا شغالين في المستشفى في وردية الليل، لازم يكون في ذو صاحي لفترة من الفترات. دي استثناءات، والاستثناءات دي طبعا يعني أنا من ضمن الاستثناءات، أنا من الناس بشتغل نبطشيات الليل أكثر من يعني أقول في الأسبوع 3-4 نبطشيات بكون مصاهر الليل كله، لكن جسمي كاد أن يتعود على هذا الوضع. ليه؟ لأنه أنا حسن ما بيجي الطبيب لحد هنا في البداية برضو هو دربونا بجرعات مكثفة أننا إحنا كيف ممكن نتحمل المسؤولية وكيف أننا نتحمل الأداء بتاعت الواجب، الرسالة العظيمة اللي إحنا مفترض نقوم بها كناس ربنا سبحانه وتعالى سخرنا في إحياء الأنفس، فمن أحيا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. في طوارئ تحصل، في ناس بيجوا بنزيف، في ناس بيجوا مكسرين بتاع، يعني لازم يكون صحي لهم، دي استثناءات. وما تفتكر أنه مثلا إحنا عندنا ما في نسب عالية بتاع اكتئاب عند الشرطة ولا عند الجيش ولا عند الأطباء أكثر من المواطنين العاديين؟ ليه؟ لأنهم أساسا ماخذين جرعات عالية من التدريب وهم مهيئين للوضع ده، والعكس هم أجسام بيكونوا أنشط من الجسم الأساسا، يعني ليه؟ لأن أنا بشتغل بطاقة مضاعفة غير الطاقة الطبيعية اللي أنا مفترض أشتغل بها.
وفي الختام نشكر الدكتور هاشم عبد الله مختار أخصائي الباطنية بمستشفى دبلن بإيرلندا، ونشكركم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء لحسن الاستماع. يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في أمان الله.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات. ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجر حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا قول التواصل معنا، اتصل على الرقم 00031352254350. أكرر 00031352254350. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
لما الواحد بده دارفور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوت في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضه المنظمات الانسانيه الاخرى القائد الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمه اذا حاله قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
رمضان كريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. هذا الشهر بيختص فيه صفات لله عز وجل من بقية كل شهور، فإذا كنت مظلوم رفعت يدي إلى الله عز وجل قلت يا رب قل أنا ظلمني، وكنت صائما فيبقى الدعاء مستجاب، وهذا مما لا يدع مجال للشك. فبنعمة هذا الشهر مش هو فحسب، أي إنسان في هذا الشهر المعظم كان ظالم أو استدعى أن يظلم فيرجع إلى الله عز وجل ويرد المظالم إلى أهلها حتى يتوب توبة نصوحة إلى الله عز وجل. فأنت حتى لا تكون في حزيرة من صام عطش وجاع وعانى وتعب فلوي بعمر بتاعه أو بصيامه ويضرب به على وجهه حتى لا يكون ذلك، فيجب علينا أن نرجع إلى الله عز وجل ونصوم هذا الشهر المبارك، وفي هذا الشهر أن نجتمع مع الجميع ونحارب العادات والتفريقات العنصرية والقطيعة والنميمة والظلم والسرقة والتجاوزات الشرعية حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منا هذا الشهر المبارك. فإذا كان هذا الشهر شفاء للدمير والتنقية للقلب المؤمن التقي النقي الذي يخاف الله عز وجل، لابد من أننا أن نرجع إلى هذا الشهر، ومن أجل هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن الكريم لسيدنا وسيد الأمة الإسلامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى الله عز وجل ويتقبل منا هذا الشهر ويتقبل من الجميع، ويكون شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فإذا كان أوله رحمة نحسب أن هذه الرحمة أن الناس إذا رجعوا تراجعوا حساباتهم، زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبنا أنفسنا وردينا المظالم إلى أهلها، وتناصحنا بيننا وارتبطنا بيننا كمسلمين كأمة واحدة وكبنو آدم، ومن ثم انتظرنا وسطه اللي هو مغفرة، غفر الله لنا إذا ما ردينا المظالم إلى أهلنا، ومن ثم يكون عتق من النار إذا اتقينا الله عز وجل في ذلك، ويرضى الله عز وجل. ففي العشر الأيام من شهر رمضان المبارك ينزل فيه ليلة القدر، هذه الليلة أفضل من 1000 شهر، يعني قيمة ب83 عاما ويزيد، فهذه نعمة من الله عز وجل. فهذه الليلة إما أنت أصبحت من أتقياء الأنقياء، اتقيت الله في هذا الشهر، صمته كاملا، رديت المظالم إلى أهلها، فقبل الله تبارك وتعالى منك هذا الشهر فتعتق وتكون من أهل الجنة. ولكن العكس تماما، إذا كان بطنك من حرام ويعاؤك من حرام وأكلت من حرام وظلمت الناس بالحرام تمتعت بالحرام، مهما عتشت ومهما جعت، فبدلا من أن يعتق رغبتك من النار فتهشر في نار جهنم، لأنه يجد آلاف من الناس مظلومين منك وأكلت حقهم وهم جيعاء وهم عطاش، سألون الله عز وجل لك سوءا. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وعظم الله أجركم بإذن الله.
رمضان كريم.
راديو دبنجا يقدم المسلسل العزائي جمرية وسط المخربية.
أبكر أبكر يا أخي، قوم أقول لك حاجة يا
أخي. يا أخي ما داير
يا أبكر يا أخي، أنت لك يومين ما أكلت لك حاجة.
والله ما قادر.
أسمعني، أجيب لك عصيدة في مكانك ده تأكلها.
لا أنا داير أمشي معسكر تاني عشان تفتش أهلي.
لا يا أبكر، مقدر الحالة اللي أنت فيها، لكن كمان لازم تأكل عشان تتقوى، عشان تقدر تفتش على أهلك لازم تأكل.
كده وريني معسكر قريب عشان نمشي نفتش أهلي.
طيب أقول لك حاجة، انتظر شوية، أنا عندي زميلي مشي بالعربية يودي ناس مصابين بالمصيبة، لما نرجع ممكن نمشي بالعربية نشوف المعسكرات القريبة.
وبعدين زميلك ده بيجي 200 يا أخي.
والله بياخد له كم ساعة لأنه دخل الحدود الشادية.
خلاص نمشي.
يا بكر بكر تعال.
خلاص نمشي يعني جاهزين.
والله علي زميلي دي جاب لك اخبار كويسه، بالمناسبه امك عايشه حية يا امك طلال.
الحمد لله، وين لقيتوها؟
والله لقيناها مع مجموعه من حلتكم في معسكر، لكن امك كانت مصابه شويه وهسه بقت كويسه، ونقلناها مع مجموعه لمعسكر هنا قريب.
ومين معاها منو تاني؟
أنا بس عرفت أمك لأنها كانت بتحكي لينا في حلتهم اللي اتحرقت أيام عريس ولدها، وأنا قمت بعد ذاك سألتها ولدك ده اسمه، قالت لي اسمه أبو بكر وشغال مدرس. والله فرحت جدا يا أبو بكر، فرحت خالص لما عرفت إنك عايش برضه.
وهي هسه إن شاء الله بقت كويسة؟
لا الحمد لله هي كويسة، وأنا هسه راجع المعسكر بتاعهم، أروح معي عشان تشوفها.
نمشي طوالي يا زول.
تعال يا أبو بكر اركب بجاي في العربية، بجاي من باب الثاني.
أيوة اركب بجاي يا بكر، تعال اركب.
Thank you.
أمي كيفك؟ أنت كويسة؟ الحمد لله على سلامتك.
ووب يا ولدي يا أب بكر، ما شفت الحسل علينا شنو؟
أنا رجعت من ناس عمي عبدالله، لقيت الحلة كلها مولعة نار.
ووب علينا، كنا فرحانين يا أب بكر، البنات بخنوا ساي والعيال برقصوا في الساحة فرحانين بإرسك، والنساوين بزخروا تساي.
وبعدك حصل شنو يا أمي؟
الحسن إن شاء الله ما تشوفه تاني يا عب بكر، أهم المخربية كده ناس الحلة كلهم اجتمعوا فوق الساحة والبنات بخنن عب بكر العريس عب بكر العريس، بس نسمع لك صوت طائرات قعدنا نعاين فوق التعيرات بهوم فوق رؤوسنا، قلنا دي تعيرات ماشية في حالة، والعيال كانوا فرحانين بالتعيرات الجات قريب، بس رمى لك فينا الخنابل. والله يا ولدي ما شفت الحالة اللي مرت علينا، خنابل وقعت فوق الناس كتلتها، وحدات وقعت فوق البيوت كسرتها، ولعت فيها نار، بس بقينا نجري زي المجانين، نسمع صوت بوم نقوم نجري بهنا، بجينا تاني بوم نجري بهنا، بس نقوم ونقع، العيال بصرخوا والنساوين بصرخوا والرجال بقعوا وبقوموا، وحدين بمرقوا ناس من النار، عيال كتير ورجال كتير ماتوا، بس مركنا زيدة في الخلا وبقينا نجري ونئيد.
وبعدين أبوي وعيسى وأخواتي ديل ماتوا ولا جروا معاكي؟
الناس يا ولدي بقت جارية من الموت، لا بعرف ولدك وين ولا بنتك وين، بس أي زول بمرق بجلده. وبعد ما مركنا من الخنابل والنار المولع، جونا من ورا جماعة من الجنجويد شايلين البنادق بقتلوا فينا، أنا بس وقعت في الواطة وقعت نشحت، وبعد ذاك ما شعرت بنفسي إلا أنا راقدة في الواطة.
لا حول، عملنا شنو في الدنيا دي عشان يحصل لنا ده كله؟
بس الصبر يا ولدي.
وتاني في منوم الناس الحلة جابوه معاكي في المعسكر؟
بس شفت جارتنا حليمة دي ومعها واحدة من إيالها وكبان أحمد والقسيس، جابوا تعبان سألناه قال لنا ناس كتار مفقودين وناس ودوم كبان محل تاني.
ايه فايدة الاحتراف
غير الشتات والعذاب،
ايه فايدة الاحتراف
غير الشتات والعذاب،
ايه فايدة الاحتراف
غير الشتات والعذاب،
بعد الدموع والعتاب
تعالوا نعزف رباب،
بعد الدموع والعتاب بعد الدموع.
المستمعين الكرام، دي كانت حلقة من مسلسلكم قمرية وسط المغربية، وبكرة حلقة جديدة.